الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد من أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة في مقدمة بحث التعارض، يعني في مقدمة بحث إلى تعارض الروايات، قلنا من باب المقدمة نتعرض لتدوين الحديث ابتداء عند السنة ثم عندنا حتى نلقي ضوءا فيما بعد على سبب وأسباب تعارض الروايات عندنا. قلنا من زمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بدأت ظواهر الكتابة عنه وبدأت ظواهر التحديث عنه، وفي هذا المجال يعني تقريبا من بدايات القرن الثاني نجد تدريجا أصحاب الأئمة عليهم السلام، لعله لرفع المشكلة من قبل عمر، من قبل السلطة ومن قبل الأجواء العامة، بدأت الشيعة بالكتابة. وعن الإمام السجاد الكتابات قليلة، لكن أكثر الكتابات ابتداء عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الشيء الذي كتب عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه عبارة أولا عن أحاديث رسول الله وما كان بعنوان الحكم الصادر من رسول الله، ثانيا تفريعات كانت موجودة، مثلا لو فرضنا كذا. وسبق أن شرحنا في مجال آخر أنه مع بدايات القرن الثاني وأواخر القرن الأول أصولا الفقه بدأ بالدخول في مثلا التراث الإسلامي وفي العلوم الإسلامية، والمراد بالفقه عبارة عن التفريع والتقدير والتخمين. يعني قبل ذلك إذا كان الكلام في مجرد النقل بدأت مسائل التفريع، وقلنا أن السلطة الحاكمة وخصوصا عمر كان يمنع من الفقه التفريعي. موجود في كتب العامة أن بعض الأشخاص سأل عمر عن مسألة لو كان مثلا كذا، قال هل هذا واقع؟ قال لا، فرضا أسأل، فضربه، قال لا تسألوا عما لم يحدث، اسألوا عما هو موجود بالفعل. نقله الشيخ الأمين رحمه الله في الجزء السادس من غدير في نوادر الأثر بالنسبة إلى ذاك الرجل. الآن كيف ما كان، ولذا جاء هذا المطلب في روايات عدة من الصحابة. لا تكان ابن عباس يكره السؤال عما لم يقع، ولكن نحن نعتقد أن هذا كله غير صحيح، وإنما كان لأساس تبعية الرجل. الآن كيف ما كان، الوضع استمر بين من يؤيد كلام الخليفة ومن لا يؤيد كلام الخليفة إلى حدود القرن الثاني. في القرن الثاني بعد كلام الخليفة لم يعتني به أحد، لا في تدوين الحديث، لأنهم رأوا ضرورة لا يمكن منع كتابة الحديث، شيء غير معقول، راه يقضي على الإسلام، راه يقضي على السنة. ومسألة الفقه التفريعي أيضا، لأنه توسع العالم الإسلامي واحتاج إلى توسع الأحكام وإلى شمولية الأحكام وقدرة الفقيه على التطبيق والانطباق. فلذا بداية، يعني من بدايات القرن الثاني، ظهرت معالم الفقه التفريعي في كتب السنة المعروف والمشهور عندهم. أول من قام بالفقه التفريعي أبو حنيفة، هكذا معروف عندهم، ذكروا في كتبهم أنه أول من قام بالفقه التفريعي أو بالفقه التقديري أو بالفقه الفرضي أو التخميني، تعابير مختلفة. وينقل عن بعضهم أنه قال دخلت على أبي حنيفة وكان هناك بيني وبينه كتب بحيث كانت تخفيه من كثرة الكتب، وقال أن هذه الكتب كلها في فروع النكاح، في فروع الطلاق، فكان يفرض لو كان كذا لو كان كذا، فروع بعيدة، طبعا جملة من الفروع الغريبة والبعيدة والعجيبة حسب القاعدة يطرح. فلذا جعلوا انتشار الفقه الفرضي والتقديري من مفاخر أبي حنيفة، وهو أول من قام بذلك. وهذا شيء انصافا لا يخلو عن غرابة. اشتهر الإمام أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه بالباغر، أصلا حقيقة لفظ الباغر عبارة عن هذا الشيء، لأن الإمام هو أول من قام بالفقه التفريعي. بغر العلم بغرا، بقر العلم عبارتون عن الفروع المتصوره، کل فرع کل صورت یتصور لمسئلته الامام سلام الله علیه بدع به تفریعه و به بیانه. فالامام مؤسس التفریع فی الواقع هم اهل البيت، والامام الباقر صلوات الله سلامه علیه ولادته فی 57 بینما ولادت ابی حنیفه فی 80 او 83. یعنی عند ولادت ابی حنیفه الامام کان عمره 26 سنه، عمر الامام صلوات الله سلامه علیه، و بعد 10 سنوات تقریبا 11 سنه رسمیا هو الامام للطائفه. ابو حنیفه عمره حدود 10 سنوات. و کیف یعقل ان ابو حنیفه يكون هو الاول في الفقه التفريعي الان كيف ما كان. والغریب ان السنه لقب الامام بالباقر، قالوا انه بقر العلم، خب اذا لقبه الباقر هو هذا معنا، و اعترفوا بان ابو حنیفه هو اول من قام بالفقه التفريعي. لا، كيف ما كان، فالامام صلوات الله وسلامه عليه قام بالفقه التفريعي و القى هذه الفروع على اصحابه. لكن الفارق الاساس ان الائمه عليهم السلام قاموا بالتفريع كما قاموا بنقل الحديث ونقل السنه في كلا المجالين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يطابق حقيقه الشريعه. الفقه التقديري عند السنه وعند ابي حنيفه ابداعاته الشخصيه اراء. ينقل ان رجل من خراسان دخل عليه ساله عن مساله ابو حنیفه، فاجاب، قال قبل مثلا سنتين اجبت عن هذا المساله وجه اخر، قال ذاك الوقت كان راينا الان راينا هكذا، قال هذا لفظ سهل عندك، ذاك الراي الذي صدر عنك العام الاول وصل الى خراسان وابيحت بها دماء واعراض، مو مساله اينه، ذاك الراي انتهى والان راي جديد. فلذا الضابط الاساس في مدرسه اهل البيت كما ان اصل الكبريات تنقل عن رسول الله، التطبيقات والتفريعات ايضا عن حقيقه السنه. هذا هو الفارق الاساس. فالعام اولا في نقل الكبريات والكليات عن رسول الله لم يكن نقلهم دقيقا لوجود هذا الخلل التاريخي. ثانيا مساله التطبيق والتفريع لم يكن صحيحا، ولذا امثل قرات هذه الروايات انما هي اصول علم نرفها كابر عن كابر. وعلى هذا المعنى يتبين ما قاله ابو حنیفه في جابر ابن يزيد الجعفي انه كذاب. نحن شرحنا سابقا ان اول من اتهم ابو جابر ابن يزيد وهو من كبار علماء الاخيار، اول من اتهمه بالكذب ابو حنیفه، نسبه صراحه للكذب. والغريب انه لما انسان يراجع مثلا كتاب ميزان الاعتدال لذاك الناصبي ذهبي يلاحظ ان الاسناد في تكذيب الرجل يرجع الى ابي حنيفه، من كذب جابر صراحه اولهم واصرحهم هو ابو حنيفه. والوجه فيه ما هو السر في تكذيبه، لان جابر سمع احاديث كثيره وتربى على يد الامام الباقر، ابو حنيفه كان شانه ان يقوم بالفقه التفريعي بتعبيره، فيفرع فروع من عنده، لو كان كذا لو كان رجل طلق امراته في ساعة كذا فروع من عنده، ويستنتج هذا الفروع. فيلتقي مع جابر، يقول لجابر مثلا وصلت الى مسألة هكذا، يفرح مسألة جابر، كان يقول له كل ما تفرح من مسألة وكل ما تفرح من مسألة الفقهية عند اهل البيت موجود في حديث عن رسول الله. خب هذا لا يدخل في ذهن ابي حنيفة لا يؤخر، لأن هذه فروعات هو قابل تفريعها، لم تكن هذه الفروع موجودة في روايته. يقول أبو حنيفة كنت أفرح مسألة من عندي ثم أقول لجابر غدا ألتقي بجابر، أقول له ألقى جابرا فأقول له، ثم هو في الفور يقول حدثني أبو جعفر محمد بن علي أبيا وأبايا علي قال قال رسول الله، في نفس الفرع الذي طرحته. يعني المشكلة الأساسية مشكلة عقائدية بين جابر وبين أبي حنيفة. ابو حنیفه يتصور ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته صدرت منه الكليات لا التفريعات.
و
لا في نفس الموضوع، لكن ما اختلاف، قد يكون ما اختلاف مثلا. يعني مراد جابر ان كل ما تتصور عند اهل البيت، ولذا امس اخذت الكتاب للبيت، ولذا في رواياتنا موجود ان جابر يقول الباقر كل ما اسمع منك اروی ان قال نعم اروی انی ان ابی ان آبای ان جدی ان رسول الله. هذا السر موجود في رواية جابر. فكيف ما كان هل مهم أن الأئمة عليهم السلام ابتداء من الإمام الباقر، طبعا ابتداءه ضعيف من الإمام السجاد لكن بصورة أقوى وآكد من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بدأوا ببيان الأمرين ابتداء الكبريات الثابتة عن رسول الله، روايات عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا التفريعات والتطبيقات كلها على ضوء الكتاب والسنة.
دي روايات
میگه علينا الغار رسول عليكم تفريع الفروع، تفريع فروع در فقه اهل بيت بعد از بيان كبرياتي که خودشون فرمودن به طبق كبريات خودشون. سند هم نداره رو در مستطرفات سرائر سندش که می محل کرد. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. كيف ما كان فنما علينا الغاء الاصول عليكم تفريع بين اسمان الجميل در مستطرفات سر. كيف ما كان ف الامام الباقر صلوات الله سلامه علیه بدع به هذا الشيء ثم الامام الصادق بلغ الاوج في ذلك انصافا و كثرت ما كتب و اول في زمان. طبعا هنا شيء ما انبثاقت به اصطلاح، يعني الوضع السياسي الذي كان موجود آنذاك في اواخر القرن الاول بدع به الكلام و النفر بن بني اميه و تمهيد المقدمات ل ظهور بعض الحركات ضد بني أمية كان سبب لحدوث حركة فكرية خاصة عند الطائفة. إذا كانت هذه الحركة قبلا موجودة معالمها خفية جدا، ظهرت المعالم أول ما ظهرت في زمن الإمام الباقر لم تكن بتلك القوة، إلا أنه في زمن الإمام الصادق ظهرت بقوة شديدة، وهذا الشيء الجديد هو الذي نعبر عنه بمدرسة الغلو أو بخط الغلو، يعني كبار خط الغلو على رأسهم، يعني رأس خط الغلو أساسا هو جابر بن يزيد الجوفي، هذا رجل الذي الآن تكلمنا عنه، ورموز خط الغلو ظهروا في زمن الإمام الصادق. وبمناسبة شرحنا أن حياة الإمام الصادق تمتاز من بين الأئمة بأنها مرت في زمان إمامته صلوات الله وسلامه عليه بأدوار تاريخية جدا مهمة وجدا صعبة في غاية الصعوبة. أولا الإمام تسلم الإمام في سنة 114، طبعا بنو أمية موجود. بعد تقريبا 6 سنوات 7 سنوات ثار زيد بن علي قام وخرج بالسيف. طبعا خروج زيد بن علي بالسيف أحدث ضجة بين الشيعة، لابد من الأمر المعروف والقيام بالسيف وهؤلاء ظلم كده، خب سيف زيدم يدعو إلى ذلك، فمشكلة كبيرة حصلت للشيعة بخصوص أن الشيعة أكثرهم في الكوفة، وكانوا يحاولون إجبار الإمام على الخروج وعلى أنه يؤيد زيد، وطبعا الموقف جدا صعب، الإمام يؤيد زيد من جهة فيه مشكلتهم، لا يؤيد زيد من جهة فيه مشكلتهم، ولذا موقف الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحركة جدا موقف صعب وحرج، وحاول بوجه يتناسب مع شؤون التغيير في زمانه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحرك لتأييد زيد لكن بصورة غير علنية، والتفصيل في مجال آخر الآن ليس غرضنا الدخول فيه. خب طبعا بعد قيام زيد حالة الحركة بين الشيعة وجدت، وخصوصا وأن كبار زعماء المعارضة كانوا في المدينة. شرحنا سابقا أنه بعد قيام زيد بدأت الحركة العامة بين الناس ضد بني أمية، والرؤوس التي كانت تشار إليه في هذه الجهة من السادة الحسنية عبد الله المحر بإسلام، هو من حفيد الإمام الحسن المجتبى، عبد الله ابن حسن المثنى ابن الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وعبد الله والده حسن سهر الإمام الحسين، هو باعتبار أول من ولد بين فاطمي وفاطمية سمي بعبد الله المحر. الان كيف ما كان هذا بمن يدعي الزيدية له الامام. الساده الحسينيين زعيمهم آنذاك هو الامام الصادق، الساده العباسي زعيمهم آنذاك ابراهيم الامام، وطبعا اخوانه ابو جعفر المنصور وابو عبد الله السفاح ايضا معه، لكن ابراهيم الامام هو الوجه البارز الذي كان في خفاء. فهذه وجوه ثلاثه من بعد قضيه الزيد ظهرت المعارضة السياسية بشكل قوي جدا، و بدأت الحركة من خراسان و اجتماع الجيوش الى انه بعد 11 سنة سقط بنو امیه و جاء بنو عباس. طبعا الامام صادق عاش هذه الفترة و هذه فترة في غاية الصعوبة مما ساعد على ظهور خط الغلو وجود الاجواء السياسية، هذا الجو السياسي، باعتبار ان الامام من الوجوه المطروح للتصدي للحكومة. فنحن شرحنا ان من يدرس خط الغلو واضح جدا ان من المعالم المهمة لخط الغلو الجانب السياسي، يعني من المعالم الرئيسية لهم، الدعوة الى ان اهل البيت هم اولى بالخلافة ولا بد ان تكون الخلافة لهم. خب اجمالا في المدينة صارت مشاكل بين الخطوط و خط العباسي كان أضعف الخطوط، حتى يقال أن أبا جعفر المنصور كان مثل الخادم لأولاد عبد الله المهد، وسبحان الله الآن تغير هو صار خليفة وقتل أولاد عبد الله المهد. الآن كيف ما كان، والإمام الصادق خب موقفه بإصطلاح موقف في كمال الدقة ويحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، الآن الوقت لا يسع لذلك. بعد انتصار الحركة المعارضة إن صح التعبير و مجيء ابن العباس الى السلطة في سنة 132، طبعا ابراهيم الامام قتل فهو ما صار خليفة، اول من صار خليفة منه ابو عبد الله السفاح. ابو عبد الله السفاح من موجد انجاء الخلافة كان يفكر بتصفية الاعداء الخارجين ان صح التعبير، يعني بني اميه، قام بتصفية ابو العباس برشش. عبد الله اسمش ابو العباس، اشتباه صار ابو العباس عبد الله ابن كذا صفه، فقام بتصفيه بني اميه و قتل الكثير من بني اميه به وجه عجيب و غريب. و اما بالنسبه الى المعارضه الداخليه، يعني بن الحسين بن الحسن سكت عنه، طبعا طبيعه الوضع السياسي تقتضي هذا الشيء. خب الامام الصادق عاش في هذه الفتره، طبعا الفضاء السياسي الجو السياسي مرتاح، ليس فيه مشكله، الحركات ضد بني اميه مسبوبه على خلاف بني امیه، ولعل زیارت عاشورا امثال زیارت عاشورا صدرت هذه الايام التشديد فيها على بني امیه كذا. الان كيف ما كان، فالجو السياسي خلال اربع سنوات كان لصالح الامام صلوات الله الى سنه 136. بعده في هذه السنه مات ابو العباس السفاح و جاء ابو جعفر المنصور. ابو جعفر بخلاف اخيه بدا بتصفيه داخل، يعني الوجوه الذي الى الامس كانوا معه في الثورة بدا بتصفيته، قتل ابا مسلم الخراساني، قتل اولاد عبد الله المهد، عبد الله المهد خصوصا، وان ولده الكبير محمد النفس الزكيه ظهر في المدينه واخذ مقدار من الاطراف كذا، صار له في المدينه وجود وكيان. فحلف منصور ان لا ياتي امراه حتى يقضي على محمد، هذا سر مسبق على هذه الحاله، حتى قضى على محمد، ثم قضى على ابراهيم اخي قتيل با خمرا لا ارض الدخول، ثم قضى على الامام الصادق. فالغرض ان ابا جعفر المنصور وهو الذي سجن بن الحسن في سجن قريب كوفه، يعني مو سجن، حفر الارض داخل الارض، جعلوا حفيرة اسمه سجن، ما كان يعرف الليل من النهار، بعدين امر بتم الحفرة عليهم فقتلوا بهم احياء. اما كيف ما كان، عبد الله المهد كان معهم من جنة من قتل ابن الحسنين، وهذا دعاء ام داود علمه الامام لام داود لاجل خلاص ولده داود كان في السجن مع هؤلاء. الان كيف ما كان، لارد الدخول في قضايا سياسيه وتاريخيه، الى ان انتهى الامر بالقضاء على نفس الامام صلوات الله وسلامه عليه. احضر الامام مرارا وتكرارا الى بغداد. اولا منصور راى ان كوفه مركز المشاغبات، الشيء فيها ليس على ينفعه بالنسبه الى الحكومه السياسيه الخاصه. ابو العباس السفاح نقل العاصمه الى الهاشميه المعروف، لكنه هو ابو جعفر المنصور نقل العاصمه الى بغداد، بنا بغداد، ما كان بغداد موجوده، تا کسرا كان مدائن الى قريب من عنده، كانما كان بستان كبير، اصل المطلب حديقه كبيره جدا، باغ، يعني بغداد مخفف باغ كلمه ده. وكيف ما كان، ففي سنه 145 بدا ببناء بغداد، بنا بغداد و انتقل الى بغداد و احضر الامام کرارا الى بغداد من المدينه المنوره، معروف به تاریخ، الى ان قضى عليه صلوات الله و سلام عليه. فحیات الامام منحصرا تختلف عن كل الائمه، يعني ما عندنا امام عاش في الاجواء السياسيه بهذا المقدار من الاختلاف، من سنة 114 إلى سنة 121 قيام زيد، من قيام زيد إلى سنة 132 انتصار بني عباس ومجيء أبي العباس الصفا، من هذه السنة إلى سنة 136 وموت أبي العباس ومجيء أبي جعفر المنصور وتشديده على المعارضة الداخلية، ومن هذه السنة إلى سنة 148 على المشهور أو 150 وهي السنة التي توفي فيها استشهد فيها صلوات الله سلامه عليه. ولعل امتياز الإمام نسبة المذهب إليه من جملة الأسباب هكذا، يعني الإمام في هذه الأعصار المختلفة في هذه وكل الفترة حدود 34 سنة، ليس فترة كبيرة، أجواء سياسية جدا مختلفة جدا متضاربة، متضاربة بلحاظ الشيعة ومشاكل الشيعة، متضاربة بلحاظ السنة، تارة بلحاظ بني أمية، تارة بلحاظ بني العباس. خب الإمام لابد له من الحفاظ على كيان الإسلام وعلى كيان المسلمين في هذه الأجواء المختلفة. أشرت إلى هذه الأجواء اختصارا للوقت لا يسع، والتفصيل في مجال آخر وتشريح هذه الأدوار يحتاج إلى بحث آخر. كيف ما كان نجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأدوار المختلفة حاول بدقة من جملة الأمور المهمة عنده أن يحتفظ بالكيان العلمي، وبالفعل كتب الكثير من كتب الأصحاب في زمانه، يعني بخلاف مثلا زيد بن علي الذي فكر بالسلطة السياسية وقام بثورة وقام بدولة وأسس ثورة، دولة لم يأسس لكن ثورة، فيما بعد الزيود أو الزيديين صارت لهم حكومة بعد 100 سنة تقريبا في اليمن، أكثر من 100 سنة صار لهم حكومة، لكن في الحكومة تراثهم ضعيف إلى يومنا هذا. المشكلة التي الآن يواجه الزيدية بها ولا زال إلى يومنا هذا ضعف التراث العلمي. زيد كان يفكر بالجانب السياسي لكن في نفس الوقت طبعا عمره هم لا يساعد، عمره كان 40 سنة لما استشهد، وعمر الإمام كان قريب 70 سنة لما استشهد رحمه سلام الله عليه، ففرق بينهما، لا عمره يساعد ولا مبانيه العلمية يساعد. وكما قال ولده، قال جعفر يعلم كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلم جعفر، في عبارة ليحيى بن زيد. وكيف ما كان فلا يغاز ذاك لم يكن إمام من قبل الله حسن، قياس بينهما في غير محله بحسب الظاهر نتكلم بعض النظام. أما كيف ما كان فالمهم أن الزيدية ولو فيما بعد أسسوا دولة وحركة سياسية إلا أن الكيان العلمي لهم ضعيف جدا. هذا ما يتعلق بحياة الإمام. في هذا الزمان كتب الكثير من كتب روايات الإمام، لكن المشكلة الأساسية وجود الأجواء السياسية من جهته، وجود الأجواء السياسية في الفكر الشيعي أثر في تكوين حركة الغلو، يعني خط الغلو من مواليد الخط السياسي الذي كان موجود، ولذا كبير هذا الخط في زمن الإمام الصادق الذي هو المخطط لهذا الخط هو مفضل ابن عمر، هو أجل من جابر بن يزيد. مفضل ابن عمر خرج من كونه شخصا، أصبح رمزا، يعني الغلات كل ما عندهم من أفكار ولو لم تكن من مفضل ينسبونها إلى مفضل، أصبح مفضل رمزا، مثل ما أفضل مثلا أهل العرفان يذكرون ليلي ومجنون وكل ما عندهم من عرفانيات ينسبون مجنون، فالغلات كل ما عندهم من أفكار باطلة أيضا نسبوا إلى مفضل. ولذا وجد عن المفضل ابن عمر رحمه الله تراث غير نقي جدا. الرجل في نفسه ثقة جليل لا نستشكل عليه، إلا أن المشكلة العامة في خط الغلو ضعفهم في الرواية، بمعنى اعتمادهم على ما لا ينبغي الاعتماد، لا كذبهم. ومفضل أجل شأنا من أن يتصور في حقه أمور باطلة. وفيما بعد مشكلة الأساسية أن الغلاط نسبوا إليه كتب. الآن بالفعل موجود كتاب، طبعا هذا الكتاب ذكره الشيخ المفيد أيضا، هذا الكتاب أخيرا طبع صار لعله 30 سنة، مرة طبع باسم الهفت والأظلة، ومرة طبع باسم الهفت الشريف، محققين اثنين طبعوا الكتاب. خب هذا الكتاب يروى عن مفضل فيه الكفر الصريح، يعني ما فيش كلام فيه، مثلا فيه ينقل ان جبريل جاء الى الامام الحسين وقال انت رب السماوات والارض، انت الاله الذي لا اله الا انت، فيه الكفر الصريح في هذا الكتاب. ولم يصل هذا الكتاب من طريق اصحابنا، النجاشي الشيخ المفيد يقول فيه الكفر، في هذا الكتاب تصريح بالتناسب، و انه لما نمود نذهب الى بدن آخر، قطعا خلاف المعاد، یعنی قطعا خلاف الاسلام التناسخ. فلذا هذا الكتاب مع الاسف الشدید، نعم، راوی هذا الكتاب محمد ابن نصير، محمد ابن نصير ابن کبار خط القلم، مؤسس العلوین لفشام، النصيرين لفشام، و هذا قطعا مما زادوه الغلات على المفضل. نجزم بذلك، شأن المفضل اجر من ان ينسب اليه. ولذا ابن القضائر يقول ان المفضل مع انه في نفسه فيه كلام زاد اليه الغلات اشياءها، نسب اليه الغلات. مشكلة مفضل كثرة النسبة اليه. طبعا المفضل ابن عمر خصوصا في زمان الامام الصادق له دور بارز جدا، و احتمالا كان له ارتباط خاص مع اسماعيل، هو ممن آمن بالامام الكاظم وعاش الى زمان الامام الكاظم، لكن نلاحظ بوضوح ان دوره يقل في زمن الامام الكاظم، ليس له ذاك الدور الذي في الكوفه كان له اصحاب وجماعه وتحركات وحركه وسيعه جدا في الكوفه، يخف هذا الدور في زمن الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. على الارض الدخول، فالحركه السياسيه اثرت في تكوين خط الغلو، و خط الغلو مضافا الى وجوده خارجا تدریجا بدا به فكره التدوين. هذا ينبغي ان يعرف، هذا الذي يهمنا لا الدخول في معالم خط الغلو. يعني من زمن الامام الصادق خط الغلو بدا ان يكتب و يؤلف، فلذا وجد خطان في اصحابنا في الكوفه، الخط العام خط الاعتدال و رؤوف. احتمالا زایده بنی چیز باشه، اسماعیلی های مصر باشه، احتمالا علایه احتمال قوی داره که مجهول از مصری ها باشه در سالهای 300 درست 378 درست الان کیف ماکان دست و اله اشیا اکثر ما هو فی دارید دخول فی تفاصیل هاد المطلب الان کیف کان. فطبعا الشیخ النجاشی لما یذکر آراء المفضل لا ینسب الیه کتاب اسمه التوحید، کتاب فکر او فکر، ینسب الیه فکر، کتاب فکر او فکر. يقول السيد الأستاذ هذا مراد به كتاب التوحيد، لكن لا ندري كيف استظهر هذا الشيء. شواهد هذا الكتاب تشير إلى أنه ألف في القرن الرابع، يعني حدود 200 سنة بعد المفضل، وفي مصر ألف في الحركة الإسماعيلية. نحن نجد ترابطا قويا بين خط الغلو والإسماعيليين، لعله لا نتعرضنا لأن ذاك يحتاج إلى بحث تاريخي. الآن غرضنا بحث في التراث، ليس غرضنا في التاريخ، و تراث الاسماعیلین تراث ضعیف عندنا لا يستحق البحث منفصلا. نحن كلامنا الان فقط في الحديث و التراث، ليس القضايا السياسيه و التاريخي. فخط القلوب بدا من زبان المفضل بالكتاب، والانصاف ان هذا الخط بموازات خط الاعتدال الفوه. فكما مثلا زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصير، هؤلاء من كبار خط الاعتدال، و غیرهم الحلبی کده، هاولا تراث خط الاعتدال نسمی به خط. خط الغلوبه مثل مفضل ابن عمر، علی رأس مفضل ابن عمر، جابر ابن یزید الجعفی، مفضل ابن عمر، معل ابن خنیس. طبعا هاولا اکثر هو روایات، هو معلوم انه کتاب، اعلا هو کتاب کار ینسب الیه. و فی ما بعد اصلا تراث خط الغلوب بدع بالوجود، مثلا حسین مسعید عنده کتب فی الفقه 30 کتاب، به نفس الابواب محمد ابن سنان عنده، حسين مسعيد من خط الاعتدال، حسن المحبوب. لاحظوا كل ما يتأخر خط الاعتدال له تراث. موسى بن القاسم البجلي يقول الشيخ له 30 كتاب مثل حسين مسعيد في قبال خط القلوب موجود. موسى بن القاسم له كتب في الفقه على أبواب الفقه، حسن المحبوب له كتب في الفقه، حسين مسعيد له كتب. هؤلاء خط الاعتدال ألفوا وصنفوا في خط الاعتدال. خط القلوب محمد بن أورمة القمي، سهل بن زياد، ذاك محمد ابن حسن بن شمون البصري من خط الغلوب في البصره، ذاك به اصطلاح محمد ابن اورمه، ذاك محمد ابن نصير. محمد ابن نصير انفصل عن النار الحمد لله، كفى الله شره، ذهب الى جبال لبنان و اوجد هذه الفرقه المنحرفه النصيريه. الان كيف ما كان تراثه غير وارد في تراثنا، ليس مختلطا، و نحن الان هم ليس لدينا ابتلاء بتراثه من هذه الجهه. و نعم التراث الذي له من تراث الغلو له وجود قوي عندنا الان لازال في تراثنا، تراث مفضل ابن عمر، تراث جابر ابن يزيد، تراث محمد ابن سنان، به الى حد اضعف تراث مثل محمد ابن حسن ابن شمون، تراث تراث و سهل بن زیاد، ها اولا من اجلاء خط الغلو و من کبار خط الغلو و تراث هم مختلطون به تراث ما من خط الغلو ها اولا الذین ذکرون. علا ای حال به لحاظ تدوین الحدیث عند اصحابنا اول نکته فی التراث حصلت مسئله الغلو و غیر الغلو، ولذا نحن الان به وضوح نستطيع ان ندرس تراث خط الغلو ليس لدينا مشكله، بل وجه فيه ان اصحابنا المتاخرون احتفظوا بالاسناد، فجدا واضح لدينا ان هذا التراث من تراث الخط الغلو في البداء وفي الابتداء انتهى. نعم تدريجا والعلم عند الله، الان لا ادري دقيقا لماذا هذا التمايز تقريبا من بعد زمان الكليني زال، خط الغلو و خط الاعتدال و لهم تراث تقریبا من بعد شیخ الکلینی رحمت الله علیه و خصوصا بعد شیخ طوسی، بعد لم یوجد عند اصحابنا تراثی منفصله. و الذي انا احتمل و لعلم عند الله سبحانه و تعالی انه عده عوامل کان لها سبب ان هذه العوامل، و لذا ينبغي ان يعرف ان اختلاف التراثين الى القرن الرابع، من القرن الرابع فما بعد تقریبا يتحد التراثان. العامل الاول في تصورنا وجود حركه سياسيه شيعيه في مصر، يعني بعباره اخرى خط الغلو ايضا له اهتمام سياسي. خب كانوا يفكرون بانشاء دوله اسلامي شيعيه، خب الدوله هم شهر بعد، ومن كان من خطهم اما راه الى هناك اما بعد فتره شافوا لا قد لا يوجد فرق كبير بينهم وبين غيرهم في السلطه السياسيه. على كيف ما كان مقارنا مع انشاء الدوله الفاطميه في مصر، هل هذا له تأثیر في امداد که یحتاج به دراسات اجتماعیه. الان نحن قربنا التراث دراسه التراث، بعد لا نجد تمایزا بین تراثین، مثلا الشيخ الكليني تراث خط الاعتدال في قبال تراث خط الغلو، الشيخ الصدوق مثلا تراث خط الاعتدال في قبال، لا نجد من القرن الرابع فما بعد لا نجد مثلا من خط الاعتدال لكن خط الغلو في قباله، لا يوجد هذا الشيء. صدوق بیشتر از خط اعتدال نه، کلینی خط غلو رو بیشتر نه. ما بین ها اولا الاعلام الشیخ کلینی احتفظ به تراث الغلو اکثر من شیخ صدوق، ولعل هذا هو السبب، ولكن الشیخ کلینی اختار و انه خبع لتراث الغلو، یعنی آره انشاءالله یتبین. نحن بعد ما وصلنا الى زمان الکلینی. على ای حال اول شیء اول انفصال حصل فی تراثنا التراثان، خط الغلو بدایته من امام الباقر. ما عندنا من اعلام خط الغلو عن امام سجاد، مثلا عن الامام سجاد عندنا تراث سنه مثل زهری، حدیث زهری عن سجاد او مثلا ابي حمزه عن سجاد، عندنا تراث سنی و شیعی عن امام سجاد هكذا عندنا. اما تراث الغلو و الاعتدال عن سجاد صلوات الله وسلامه عليه ما عندنا. اول من بدا به تراث الغلو في الواقع جابر بن يزيد عن باقر صلوات الله وسلامه عليه، هذا اول ما بدا. و اوجه في ناحيه التاسيس المفضل ابن عمر، مفضل مخ هذا الخط ان صح التعبير، رمز هذا الخط. و خط الغلو طبعا كان ظهورها في الكوفه، طبعا في غير الكوفه فيما بعد صار، لكن اصل واساسها في الكوفه. والموجودون في الكوفه من خط الغلو على ثلاث طوائف شرحناها سابقا. الطائفه الاولى من كانوا منحرفين فكريا و عقائديا، يعني ظاهرا ما كان ينظر الى التشيع فقط في الجانب السياسي، ليس الا في اوائل الثوره في ايران هذا حزب الشيوعي حزب توده كان يكتب حزب توده در خط امام، ظاهرا جماعه من هؤلاء كانوا منحرفين تماما، ولكن يدعون مثلا ولاء اهل البيت فقط لاغراضهم السياسيه وللحركه السياسيه. راس هذا الخط ابو الخطاب، راس هذا الخط، واشتهر بالخطابيه ايضا. ينقل عن ابي الخطاب كان يقول انا نبي وجعفر محمد اله هو الذي بعثني الى من هاي الكلمات، يعني يستفاد من مجموع الكلمات المنقوله عن، طبعا كلماته مختلفه، في بعضها كان يصلي ما ادري كيف يجمع بين الكلمات، وفي بعضها انحراف عملي عنده. بلي بلي النبي يصلي على ان كيف ما كان. فهذا الخط ابو الخطاب من اشهر الوجوه في خط الغلو الانحرافي تماما، الخط الغلو المنحرف تماما. وفي نفس الوقت كان يحاول الاستمساك باهل البيت، وهذا غريب، والبدل بالجود اقصى غاية الجودي. الرجل قام بثورة بالفعل، خرج مع حدود 70 نفر من مسجد الكوفة من الخارجين. قلنا لكم الخط الغلو وصول تفكيره الغلو السياسي، الحركة السياسية. بالفعل قام بذلك، قام مع 70 شخصا بسيوفه، خرجوا من مسجد الكوفة بعنوان مقابل مع النظام باصطلاح، وكان شعارهم يا لبيك يا جعفر. لاحظوا، يعني الامام يلعنه شرارا ومرارا وتكرارا و يتبرع من، لكن الرجل شعاره لبيك يا جعفر.
نه اینکه
مسئله سیاسی بودن چون بهترین معارف بودن، خب چون اینا عرض میکنم بعدا میاد هادا الخط من الغلو، هادا اصلا منحرفون تماما. و قلتم من الغریب جدا، الامام يتبرع من، الشیعه تتبرع من، والرجل يقوم وقتل ونفس اللحظة قتل، لأنه ما وفق أن يخرج من مسجد الكوفة. عند الباب كلهم قتلوا، 70 نفر مو عدد كبير. هجموا عليهم الشرطة وقتلوهم عن آخره، إلا رجل واحد سلم منهم كان مجروحا، فظنوا أنه ميت، وبالليل استطاع أن يشرد من المعركة، وهو أبو خديجة سالم المكرم، راوي هذه الروايات المعروفة. أبو خديجة كان خطابيا ثم رجع عن هذا المسلك. فهؤلاء الرجل مع أنه ملعون مرارا وتكرارا من قبل الإمام الصادق، قام وقتل في هذا السبيل. يعني مو مثلا انه دنيا مثلا وصلت له، وقتل وكان شعاره لبيك يا جعفر، قام بهذا الحركة السياسية وانتهى هو وأصحابه ظاهرا. هناك بين قوسين عندنا بعض الشواهد تشير إلى أن إسماعيل مع الأسف ابن الإمام كان له ارتباط بأبي الخطاب. في رجال كشي في بعض الموارد أنا اطلعت على هذا الشيء، يحتاج إلى بحث آخر لا أريد الدخول فيه. وأغرب من ذلك الآن طائفة من الإسماعيلية وهم الآخانية، أعمالهم أعمال خطابية، لا يصلون لا يصومون لا يحجون لا يزكون، كل شيء ما عندهم من الأعمال، يشبهون في العمل الخطابية. يعني يبدو الآن واضحا موجودين الآن في باكستان، في إيران هم موجودين، في جنوب خراسان الآخانية، بس أعمالهم أعمال الخطابية. وكيف ما كان، أبو الخطاب محمد بن أبي زينب محمد بن مغلاس أشهر وجوه خط الغلب المنحرف. و من نعم الله سبحانه وتعالى لا توجد الان عندنا ولا رواية واحدة عن ابو الخطاب ولا من كان من اصحاب ابو الخطاب.
ابو الخطاب كان دساسا طبعا، ما يطلع ما يطلع باسم
الشيء دسا احسنتم، الا ان الامام الرضا كشف هذه الدسيسه. قال ليونس انه صحيح انت كتبت عن اصحاب الباقر والصادق ان اصحاب ابو الخطاب قاموا بهذا الفعل. لا، ابو الخطاب موجود و مغيرة ابن سعيد، مغيرة و اصحاب مغيرة ابن الخطاب لعنهم الله. فالآن من نعم الله سبحانه وتعالى في تراث، قلت لكم ليس غرضي الدخول في التاريخ، اذا اذكر الجانب التاريخي لرتب التراث، غرضي فقط لمعرفتكم بتراث اصحابنا و بروايات اصحابنا و كيفية المعامل معهم. لا يوجد بحمد الله، و ذلك من جهة التأكيد الشديد للأئمة بالخصوص الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بلعن أبي الخطاب مرارا وتكرارا. فلم لا يوجد الآن شيء من تراث أبي الخطاب في كتبنا وفي روايات أصحابنا بحمد الله والمنة. خب هذا الخط الأول. الخط الثاني من تراث من خط الغلو، هو خط الغلو المنحرف عمليا، مو معلوم عقائديا هم كان عندهم اختلاف عمليا. وهذا الخط كان من المغالات في شأن الإمام بحسب تصورهم القاصر أو تعمدهم، نحن نتصور تعمدهم، كانوا يتصورون أن حقيقة الدين معرفة الإمام، ولذا كانوا يطرحون هذا الشعار إذا عرفت الإمام فاصنع ما شئت، ويطرحون هذا الشعار أن الصلاة رجل، أن الصلاة علي، أن الزكاة علي، إذا أحببت عليا فاترك الصلاة مو مهم بعد، إذا أحببت أهل البيت بعد ليس من المهم أن تصلي أن تصوم. هذا الشعار هم طرحوه، وبينت لكم في رسالة المفضل كتب إلى الإمام وبين للإمام أن في الكوفة أصحاب يقولون هذا. الإمام لم يقل نحن ما قلنا هذا الكلام، قالوا هؤلاء لم يفهموا هذا الكلام. فرق بين الأمرين، قلنا أن الصلاة عليون، يعني أن الإمام، أن الإنسان لابد في صلاته وفي زكاته يصل إلى تلك المرتبة، مو قلنا أن الصلاة علي فلا تصلي. نحن إذا قلنا إذا عرفت الإمام فاصنع ما شئت، يعني روح الإسلام و حقيقة الإسلام معرفة الإمام، و أما إذا لم تعرف الإسلام فلو أن عبدا صلى دهره و قام ليله و لم يكن بولاية ولي الله فليس ينفعه شيئا. کان مرادنا ان اذا عرفت الامام فاصنع ما شئت، یعنی المهم ان تكون عباداتك صلاتك صيامك على ما صدر من الامام، اذا صدرت منك بعض المعاصي الصغار بعض السيئات بعض كذا لا يضرك الامام وشفائك في هذا كان مرادنا، مو اذا عرفت الامام فاشرب الخمر وزنه. ولذا في روايه مفضل يقول ان هؤلاء يشربون الخمر ويزنون بالمحارم، يعني مع اختهم وامهم نستجيروا بالله. فالامام صلوات الله وسلامه عليه كتب مفصلا نحن اهل الورع اهل التقوى اهل الصلاه، شو هذه الامور التي تنسب الى اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الى اخر الكلمات التي شرحناها بمناسبه العام الماضي سابقا. هذان الخطان من خط الغلو في غايه الانحراف. الخط الثالث من خط الغلو هو الخط الذي كان له في الميل شديد الى اهل البيت، طبعا الميل الشديد قد يوجب للانسان صدور بعض الكلمات او اطلع على بعض الامور التي لعامة الاذهان ثقيلتون، هذا الذي اصطلح عليه عنوان اسرار اهل البيت رموز اهل البيت ما ادري ما شابه ذلك. و اهم شيء عندهم كانوا في تفانيهم الشديد لاهل البيت يقولون كل شيء لابد ان يكون من الصمت والفقه والاصول، يعني لم يفرحوا الولايه فقط الحب، قالوا المراد بالولايه جميع شؤون الحياه عند الانسان، حبا علما فقها تفسيرا معرفه عقائدا الى القضايا الاجتماعيه الى السياسه الى التسليم المطلق لهم. وهذا الخط لم يكن منحرفا عمليا ولا فكريا. طبعا في كتاب رجال الكشي ينسب الى المفضل انه قال سافرت مع ولا كرملا ولم يصلي صلاه الصبح، لكن الروايه لا يمكن العمل بها. نسب الى المفضل ترك الصلاه نستجير بالله، شأنه أجل من أن تنسب إليه هذه الأمور. على كيف ما كان مثلا في محمد بن أورمي يقول النجاشي أو شيخ عرف بالغلو في قوم فدسوا إليه شخصا لقتله أرادوا اختياله، فلما جاء الشخص لقتله رآه يصلي من أول الليل للصبح فأمسك عن قتله، قال هذا جمهدين كيف أخدم على. فعلى أين كان ينسب إلى هؤلاء بعض الأمور الغير صحيحة بعض الأمور المنكرة، فالإنصاف أنهم بريئون من ذلك غدا إن شاء الله. فأول انفصال في التراث الشيعي ظهر انفصال خط الغلو وخط الاعتدال، هذا مهم جدا لكم في دراسة تراثنا، جدا أمر مهم. غدا إن شاء الله ثاني وثالث انفصال نتعرض له إن شاء الله.